بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق، ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فحطت فلم أطف بالبيت، وذكرت قصتها. الحديث متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرا، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. متفق عليه. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل، ومن لم يكن عنده هدي فليحلل. الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال: رواه أحمد ومسلم. وعنه، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا فلما قدمنا مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلا. ثم أمرنا من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلا ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جينا، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي إلى أمصاركم. قال: رواه البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بفسخ الحج. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأصحابه أن يفسخوا من أحرم بالحج أن يفسخ الإحرام ويجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج، وهكذا من أحرم قارنا يفسخ الحج ويجعلها عمرة، وأما المتمتعون فقد أحرموا بالعمرة ابتداء، وهذا كله لمن لم يسق الهدي. أما من كان سائقا الهدي سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا فإنه سواء كان مفردا أو قارنا فإنه سيبقى على إحرامه ولا يتحلل. وعرفنا في درس البارحة أن فسخ الحج إلى العمرة قال به الإمام أحمد رحمه الله، وقال به بعض أهل الظاهر وبعض أهل العلم، وقد تصدى لبيان هذا المذهب والاستدلال له والكلام عن المسألة كلاما تفصيليا ابن قيم الجوزية في كتابه الهدي النبوي. والجمهور على أن من أحرم بالحج لا يفسخ، قالوا لأن فسخ الحج فيه إبطال لأعمال التزم بها الإنسان وليس من حقه أن يبطلها، لكن كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله إن هذه الأحاديث صريحة في جواز ذلك وترد على من قال بالمنع. وإن تأول القائلون بالمنع هذه الأحاديث بأنها كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع، وأن الحكم لا يسري إلى غيره، لكن ما جاءت به الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وشرع ذلك وبين أن العمرة دخلت في الحج إلى أبد الأبد، هذا مما استدل به القائلون بالجواز. وإن كان ابن قيم الجوزية وبعض أهل الظاهر قالوا بالوجوب، يعني إنه يجب ويتعين، وقد قرأنا في درس البارحة قول ابن القيم رحمه الله الذي نقله الشوكاني في كتابه ولخصه. ثم استمر المصنف أعني المجد بن تيمية في ذكر الأدلة التي تدل على جواز الفسخ وأنه مشروع وأنه باق وأنه بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. وقوله ولا نرى إلا أنه الحج ظاهره أنها تتحدث عن جمهور الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنها رضي الله عنها كانت قد أحرمت بالعمرة ولم تحرم بالحج، أحرمت بالعمرة لكن منعها من أداء العمرة أنها حاضت، ولذلك توقفت عن دخول البيت والطواف إلى أن أدركها الحج فأدخلت الحجة على العمرة، وكانت رضي الله تعالى عنها قارنة في حجها. وإن لم تكن قد ساقت الهدي إلا أن دخول أو جريان الدم عليها وامتناعها عن الطواف إلى يوم الحج كان ذلك ملزما لها بأن تغير إحرامها من العمرة أو تدخل الحج على العمرة. وهذه صورة يتضح فيها أنه يجوز للإنسان أن يحرم قارنا وإن لم يسق الهدي، لأن الحائض والنفساء ومن في حكمهم ممن لا يستطيع الطواف يدخل الحج على العمرة وإن لم يسق الهدي ولا يفسخ عمرته. قال ولا نرى إلا أنه إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وهي تريد بذلك أن الصحابة تطوفوا بالبيت، أما هي فإنها لم تفعل، وقد أشارت إلى ذلك في نهاية الحديث حيث بينت أن ثمة موجب ومانع منعها من الطواف. قالت فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، أي معشر الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، أي من الرجال والنساء، ونساؤه لم يسقن يعني الهدي، فأحللنا أي فأدينا مناسك العمرة وتحللنا وبقينا حلالا، لكنها أشارت رضي الله عنها إلى أنها لم يشملها ذلك الأمر، حيث إنها بقيت في إحرامها لمانع يمنعها من الإحلال. قالت عائشة فحطت فلم أطف بالبيت، وذكر قصتها يعني في أمر حيضها، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها ثم إنه قال لها أدخل الحج على العمرة، وذلك في يوم الحج حيث وقفت بعرفة، ثم لما كان يوم العيد طهرت، ثم إن اغتسلت وذهبت وطافت وسعت عن حجها وعمرتها. ومحل الشاهد هنا أن النبي أمر أصحابه بالإحلال. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا إنما كان يراه أهل الجاهلية، وكانوا لا يقبلون من محرم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويعتبرون أشهر الحج خاصة بالحج، وأما من يريد أن يعتمر ويزور البيت فإن له أن يفعل ذلك في غير أيام الحج، وإنما فعل ذلك أهل الجاهلية بأمر من قريش، وقريش إنما شرعت ما شرعت من أجل أن تراعي مصالحها التجارية، ولذلك كانوا يفرضون على الحجيج أشياء كلها تعود عليهم بالنفع، فمنها أنهم لا يأذنون للإنسان أن يأتي بالعمرة وبالحج في سفر واحد خاصة في الزمن الحج، بل يعتبرون ذلك من أفجر الفجور، ومن أراد أن يعتمر فليأتي إلى البيت بسفر مستقل، ولا شك إن هذا يتطلب منه أشياء، منها أنهم لا يأذنون له بأن يطوف في ثوب قد لبسه، بل عليه ويتعين عليه إما أن يشتري ثوبا جديدا، وإما أن يستعير ثوبا من أهل مكة، وهذا أيضا فيه يعني توجه اقتصادي، حيث يلزمون الناس بأن يشتروا من أسواقهم، ولذلك كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور يعني من أعظم الذنوب، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل لهم هذه الدعوة بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه أول عمرة أداها وخرج محرما بها كانت عمرة الحديبية، وكانت في شهر ذي القعدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن من أدائها، وحيل بينه وبين أداء النسك فذبح الهدي ورجع، ثم في السنة الثانية بعد أن أبرم العقد مع أهل مكة قبل فتحها أيضا اعتمر في ذي القعدة، وتلك العمرة كانت منفصلة عن الحج، يعني ليس لها ارتباط بالحج، وإنما كانت عمرة مستقلة. ولعل استقلالها وعدم قرنها بالحج يسر وسهل يعني عدم الإنكار من أهل مكة عليه. وأما العمرة الثالثة فالنبي صلى الله عليه وسلم أداها بعد فتح مكة، وبعد أن عاد من الطائف، وبعد أن قسم غنائم حنين قسمها، ثم دخل مكة وأحرم من الجعرانة. لكن هذه العمرة خفي أمرها على كثير من الناس، وهي أيضا عمرة غير مرتبطة ولا مقترنة بحج، ولعل هذا هو الذي يعني يسر عدم الإنكار عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة وبالحج في حجة الوداع، وهي التي كان فيها البيان الفاصل والبيان الواضح والبيان الصريح في جواز إدراج العمرة مع الحج أو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وأن هذا ليس بباطل ولا بفجور ولا بأفجر الفجور، بل إنه مشروع وإنه مقبول وإنه مأذون فيه. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على إظهاره للناس وتوضيحه لهم، فبدأ صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين جاءوا معه محرمين بالحج أو محرمين بالقران، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. ها؟ أي صد؟ أي معتقد؟ لا، هم ما صدوه لأجل أن لا يرون الاعتمارة في أشهر الحج، وإنما صدوه لأنهم قالوا لا يدخلها علينا محمد، ولا يمكن أن يأذنون المسلمين أن يطوفوا ببيت الله. فإذا هو ليس لكونه جاء في ذي القعدة، بدليل أنهم ما ناقشوه في هذه المسألة، وإنما ناقشوه بأنهم لا يسمحون له بالدخول حتى لا تسمع العرب بأن محمدا دخل مكة عنوة. نعم. يسأل ويقول: الصحابة رضوان الله عليهم عندما قدموا في عمرة القضاء في عمرة الحديبية وكانوا قساقوا الهدي، ولما أحصروا ذبحوا الهدي، هذا الهدي الذي ذبحوه يقول هل شاركهم فيه غيرهم أم أنهم استقلوا به؟ الجواب: الظاهر أنهم استقلوا به، لأنه لم يكن في ذلك المكان غيرهم، لكن هذا الأمر لا إشكال فيه، لأن المعتمر والحاج يأكل من هديه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أهدى إلى البيت 100 بدنة، وبعد أن نحر ما نحر أمر بالجزار أن يسلخها ويقطعها ويوزعها، وأمر النبي بأن يؤخذ من كل ناقة بضعة، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. لكن قد يكون محل الإشكال هو أن هذا الهدي الذي ذبح هل هو هدي أو أنه فدية؟ الفدية التي تكون في مقابل ترك واجب هذه التي لا يؤكل منها، وإنما هي لفقراء الحرم خاصة، مثل أن يحلق الإنسان شعر رأسه وهو محرم، أو أنه يلبس المخيط وهو محرم فتلزمه الفدية، فهذه التي لا يأكل منها. أما الهدي فإن الله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ما يدل على أن الهدي يؤكل منه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا. هكذا يقول إنه صفر يعني سكنها. وهنا يعلق الشارح يقول: كان الأولى به أن يفتح الراء، بل إنه يلحق بها ألف التنوين، لأن الفعل صفر، لأن الاسم صفر هذا اسم مصروف وليس بممنوع من الصرف، ولكن اعتذر بأن بعض قبائل العرب يعني المصروف أيضا لا تلحق به الألف، وبين أن الاسم مصروف لأنه علم حروفه ثلاثة وليست فيه علل تمنعه من الصرف، لأن الذي يمنع من الصرف يمنع الأسماء من الصرف لا بد من وجود علتين كالعلمية والتأنيث، أو العلمية والعجمة، أو العلمية ووزن الفعل، وكل ذلك ليس من هذا الباب. فالاسم مصروف، لكن يقول إن بعض علماء اللغة حكم بأن صفر ممنوع من الصرف، ولما سئل عن سبب المنع وعلل المنع قال إنه للعالمية والساعة، أي للعالمية والزمن، لذلك قال هو إيه؟ اسم ممنوع من الصرف. السلام. نعم.
مثلا الإنسان يضرب على البر، يضرب يسلب يضرب الإحرام، يضرب الإحرام فوق إحرام، ما في مشكلة؟
ما فيش مشكلة.
والله يجب يشيل، يعني أنا أكثر في الكرة، أكثر ضرب حموي كثير عندي اللي ضرب جد، جدك الله خير. والآن ذاك الرخام يجوز فيه تيمو في ساحة الحرم، ذاك نوع طائر يجوز فيه
تيمو؟ نعم. لا ما تتيمم.
نعم.
أنت إذا أذن تدخل تصلي تتوضأ ثم بعد ذلك تصلي.
لا أنا ذاك البنت.
وإن
أنت تيمم في شيء وقت، لأن ذا كثير كل وقت أنا.
إيه نعم، أنت إذا أذن تتوضأ ثم تصلي، لو نزل عليك بول أو قطرات بول وأنت في الصلاة لا يضرك. لكن ما تتيمم لأن الماء موجود.
هل درت إحرام فوق إحرام؟
لا بأس، ما في شيء.
ما في عليه فيديو.
ما عليك فيه.
نعم. السلام. أبو خان في ساحة الحرم ما يجد.
لا ما يتيمم به.
ليش تيمم؟ ليش؟
ما يتيمم به لأنه هذا ما هو تراب.
نعم. إما تراب أو حجر أو رمال.
أيوة. وهذا شيء مصنع مصنوع. ما هو طبيعي. وأيضا لا يجوز لك أن تتيمم ما دام الماء موجود. ما يضرك تتوضأ. قال: ويجعلون المحرم صفر، وهذا ما يسميه العلماء بالنسيئة، والتي جاء ذكرها في كتاب الله من قوله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. يغطي بها لكن لا يغطي رأسه.
لا يغطي رأسه.
نعم. ولا يلبس ثوب، وإنما يضع عليه بطانية مثل الإحرام، فوق الإحرام أو شرشف أو شيء ثقيل، إلى أن يصل، ثم بعد ذلك ينزعه ولا شيء عليه. قال ويجعلون المحرم صفرا، أي يجعلون شهر صفر يقدمونه ويؤخرون شهر المحرم. وهذا الذي أشار الله تعالى إليه بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر، وإنما كانت العرب تفعل ذلك لأنها تستثقل أن يمر بها 3 أشهر دون أن تغير، لأنهم يرون أن الإغارة والنهب والقتل والسلب يرون ذلك من مفاخرهم، ولذلك كانوا يستكثرون 3 أشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. فإذا ما انتهوا من شهر ذي الحجة أخروا المحرم وقدموا صفر وأغاروا، على اعتبار أن شهر صفر شهر حلال وأن شهر المحرم شهر حرام. هذا ما كانوا يفعلونه، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن سوء فعلهم وأنه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. قال ويقولون إذا برأ الدبر، والمراد بالدبر يعني ظهر الإبل، لأنهم كانوا إذا حجوا عليها ورحلوها ووضعوا عليها الرواحل يحدث من احتكاك الرواحل بظهور الإبل أن يحدث لها نوع من الجرح ونوع من البثور. فإذا ما عادوا من حجهم وجلست الإبل وارتاحت ذهب ذلك الألم أو ذهب ذلك الجرح واندثر ذلك البثر، فيقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر، والمراد بالأثر يعني خطوات البعير التي تظهر على الأرض من خلال سير البعير أو سير الناس في الصحارى، يحدث منها أن هم يتركون آثار أقدامهم، لكن هذه الآثار ما تلبث أن يعفى عليها وأن يزول أثرها من خلال سف الريح عليها ومن خلال حركة الرياح وحركة التراب. فإذا ما زال الأثر كناية عن هدوء السفر وانقطاع السفر. قال إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، ومعنى انسلخ يعني انتهى شهر صفر. لكن أي صفر هذا؟ صفر في شهره الأساء في موضعه ولا الذي أو الذي نسأوه؟ الظاهر أن المراد بشهر صفر هنا الذي يأتي بعد شهر المحرم إذا لم ينسئوه. قال حلت العمرة لمن اعتمر، فهم لا يرون العمرة في أشهر الحج وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، هذه أشهر الحرم، يمنعون العمرة في هذه الأشهر وخاصة أشهر الحج ويبيحونها في غير ذلك. وليس ردا عليهم في النسيئة، وإنما إخبار بأن حجه وافق التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لأننا نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم حجوا في 9 بإمرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في شهر ذي القعدة نتيجة النسيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى حجه في عام الوداع كان في وقته وفي حينه. قال فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعني مكة صبيحة 4 أي رابعة ليلة من شهر ذي الحجة مهلين بالحج، أي بعضهم وليس كلهم، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وهذا إنما يشمل من كان محرما بالحج أو كان محرما قارنا. قال فتعاظم ذلك عندهم، أي فشد ذلك أو فأصبح ذلك أمرا استعظموه وما أرادوا تنفيذه، لأنهم اعتادوا أن من أحرم بالحج يعني يلتزم ولا يتحلل، ويرون أن التحلل ينقص من إحرام الحج أو من ثواب الحج. قال فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل، يعني ظنوا أنه حل دون حل، يعني الحل الأصغر الذي يبيح لهم لبس الثياب ومس الطيب وتغطية الرأس، لكنه لا يحل لهم النساء. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحل الذي يقعون فيه حل أكبر يبيح لهم كل شيء حتى النساء. قالوا أي الحل؟ قال الحل أو حل كله، يعني الحل كله. الحديث متفق عليه. قال وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه عمرتنا استمتعنا بها. ولذلك سمي النسك الذي يبدأ بالعمرة ثم يتحلل منها من أداها وينتظر إلى أن يؤدي النسك الحج يسمى هذا العمل بالتمتع، لأن فيه أن الحاج يستمتع بكل ما حضر عليه إبان الإحرام بالعمرة، يستمتع في الفترة بين بقائه في فترة بقائه في مكة بين العمرة وبين الحج. قال استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل، أي يتحلل من إحرامه. الحل كله يعني بما فيه مس النساء، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، أي شرع أداؤها في أشهر الحج أو مع الحج، وهذا ليس خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أمر مشروع إلى يوم القيامة. وهذا من أحد الأدلة أو من الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز فسخ الحج، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها عامة وليست خاصة. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا يعني معهم. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها أو اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء. وقوله أتينا النساء يعني المراد بهم جمهور الصحابة وليس ابن عباس أحدهم، لأن ابن عباس ذاك كان صبيا ولم يكن قد بلغ الحلم، بل قد ناهزه، بل إنه كان في تلك الأيام يعني به ما يمنعه من معاشرة النساء، لأنه كان ختينا، يعني كان في تلك الأيام قد ختنه أبوه، لذلك أخبر أنه لما قدم يوم منى وقد ركب الأتان ونزل عنها وتركها ترتع ودخل بين يدي الصف وصلى يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر بين يدي الصفوف، فأخبر أنه كان إذ ذاك وأنا يومئذ غلام ختين قد ناهزت الاحتلام. فدلنا هذا الخبر هنا بقوله وأتينا النساء يعني إن الصحابة الذين كانوا معه ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، يعني يذبح وذبحه يكون في يوم العيد. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، يعني عشية يوم الثامن من شهر ذي الحجة. وكما مر بنا من حديث جابر أنهم لما أظهروا مكة يعني تركوا مكة وراء ظهورهم أحرموا بالحج، وقد بين هنا أن وقت الحج كان وقت العشي أي بعد الزوال. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جينا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا الطواف هو طواف الحج وسعي الحج، وأما ما قدموه من قبل فهو طواف العمرة وسعي العمرة. قال فقد تم حجنا وعلينا الهدي، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني يصومها وهو قبل ذهابه إلى عرفة. والفقهاء يقولون إنه يسن أن يصومها وهو محرم، فيحرم مثلا في اليوم السادس والسابع والثامن يصوم هذه الأيام الثلاثة، ولو صامها يعني بعد أداء العمرة ولم يحرم فإن ذلك جائز إن شاء الله. نعم. عليه أن يذبح شاة. ذبحها فين؟ في بلد ولا في مكة؟ خلاص انتهى ما عليه شيء، لا ما يطلب منه أن يطوف ثانية، وإنما إذا راح إلى مكة واعتمر يطوف قبل الخروج. قال فصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أي إذا رجعتم إلى أمصاركم أي إلى بلدانكم. هكذا شرع النبي شرع الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في كتابه. فيصوم ثلاثة أيام في مكة والباقي يصومه في بلده إذا رجع. ولو أحب أن يصومه في مكة أو في المدينة يعني السبعة الأيام فلا بأس، والله أعلم. نعم. لا ما يفيد أنه لا أجل له، لكن العرب كانت من عادتها أنها لا تختن الأولاد إلا عند البلوغ. فمشى ابن عباس على العادة، ومعلوم أن الختان مطلوب لأنه قد يولد قد يسلم الإنسان وهو في سن كبيرة، فمثل هذا أيضا يختن. وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بالقدوم وعمره 80 سنة، ها؟ لكن الذي اعتاده الناس أن يكون الختان في سن مبكرة. نعم. لا، ما دام تريد الذهاب إلى مكة للعمرة لا بد من أن تحرم من ميقات أهل المدينة، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن تجاوزته وأحرمت من مكة فعليك فدية. صاحب هذا السؤال إن شاء الله بعد الدرس نجاوبه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله ولا نرى إلا الحج إلا أنه الحج، قال في لفظ مسلم ولا نذكر إلا الحج. وظاهر هذا أن عائشة رضي الله عنها مع غيرها من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محرمين بالحج. وقد تقدم قولها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالحج، فيحتمل أنها ذكرت ما كانوا يعتادونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. قوله ونساؤه لم يسقنا أي الهدية. قوله وذكرت قصتها وهي كما في البخاري وغيره، فلما كانت الليلة الحصباء فلما كانت ليلة الحصباء قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة، فقال وما طفت ليالي قدمنا مكة، قالت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قال الصفية ما أراني إلا حابستهم. الحصباء ليلة الحصباء يعني الليلة الذي نزلوا فيها في المحصب بعد أن خرجوا من منى بعد أن انتهوا من الحج، ليلة أربعة عشرة من شهر ذي الحجة. المحل اسمه المحصب، وهو ما بين منى ومكة، ويسمى بالأبطح يسمى بالأبطح ويسمى بالمحصل، وسمي بليلة الحصباء لأن المكان يعني تغمره الحصباء الرملة فكانوا ينزلون هنالك. قال فقال الصفية ما أراني إلا حابستهم، لأن صفية رضي الله عنها بعد أن طافت طواف الإفاضة حاضت وظنت أن طواف الوداع واجب في حقها، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى حابستنا هي، فقالوا إن أفاضت يوم النحر، قال إذن انطلقوا، فأسقط عنها طواف الوداع. قال عقرى حلقى أو ما طافت يوم النحر، قالت قلت بلى أي طافت، قال لا بأس انفري. قال عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو هو منهبط وأنا مصعدة، يعني لما خرجت من التنعيم وتوجهت إلى البيت وطافت وسعت تعتبر في حقها إنها مصعدة، يعني لأن التنعيم مكان أدنى من مكة، فمن يتجه من التنعيم إلى مكة يعتبر مصعد، ومن يتجه من مكة إلى التنعيم يعتبر منهبط، أو العكس، لأن الراوي يقول قالت واحد من أمرين، إما أن النبي كان منهبط وهي مصعدة، أو أن النبي كان مصعد وهي منهبطة. نعم. إيش؟ لا، هو لم يسقطه إلا عنها هي فقط لأنها كانت حائض، لأنه واجب يسقط بعذر، لأن النبي قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وإنما أسقطه عن الحائض لأنها لا تتمكن من الطواف، فهذا دليل على أنه واجب على غير إيش، على غير الحائض والنفساء، أما الحائض والنفساء فيسقط عنها، وما عداهم فلا، للأمر الأول وهو قوله اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ها؟ تخصيص بمن؟ بالحائض. نعم، رخصة للحائض والنفساء. نعم، أما قوله عقرى حلقى هذا كلام يقوله يجري مجرى، يعني يقوله العرب لكن لا يقصدون معناه، ومعناه أي عاقر، ومعنى حلقى أي محلوقة الشعر، كأنه يدعو عليها بأن تكون عاقرا وبأن تكون لا شعر لها، وكل ذلك عيب تعاب به المرأة، فالعقر تعاب به، وكذلك حلق الشعر، لأن الشعر بالنسبة للمرأة زينتها، فكأنه يقول يعني تبتلينا بالعقر وتبتلينا بالإيه؟ بالشعر، سقوط الشعر. لكن هذه كلمة اعتاد العرب أن يستخدموها وإن لم يريدوا معناها، وإنما هي تستخدم كأداة تنبيه أو كأداة يعني مخاطبة. نعم، هذا محل نزاع بين أهل العلم، فمن أخذ بإطلاق الحكم وهو قوله بعموم الحديث وهو قوله اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أوجبه، ومن قال إن هذا خاص بالحج جعله مندوبا، لكنهم مجمعون على مشروعيته. ومحل النزاع فيما لو تركه أيجبره بدم أو لا، هذا يعني نتيجة النزاع بين أهل العلم، فمن أخذ بالأحوط وطاف طواف الوداع فذلك أكمل، أما من ترك طواف الوداع في العمرة فإن كثير من أهل العلم لا يرون وجوب طواف الوداع وإن رأوا مشروعيته وسنيته. قال قوله ويجعلون نعم قوله عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر، قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. قوله من أفجر الفجور، قال هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير أصل كسائر أخواتها، يعني مما شرعه أهل الجاهلية. قوله ويجعلون المحرم صفرا، قال في الفتح كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين، يعني صفر. قال النووي كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبا صفر، لأنه مصروف بلا خلاف، يعني والمشهور في اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير الألف، فلا يلزم من كتابته بغير الألف ألا يصرف، فيقرأ بالألف صفرا. قال وسبقه عياض، يعني القاضي عياض، إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم أي لابن سيدة كان أبو عبيدة لا يصرفه، لا يصرف الاسم صفر، فقيل لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان، فما هما؟ يعني العلتان اللتان منعتا كلمة الصفر من الصرف. قال المعرفة يعني كونه علما، والإيه؟ والساعة، وكونه زمنا. قال وفسره المظفري بأن مراده بالساعة الزمان، والأزمنة ساعات، والساعات مؤنثة، وكأنه يريد أن يقول إنه لما كان يحمل معنى التأنيث منع من الايه؟ من الصرف. إذن فمنع منعه من الصرف لكونه علما مؤنثا. نعم. إذا كان الاسم اسم مؤنث ها؟ نحن الآن حمزة نمنعه من الصرف ولا لا؟ ونقول إيش ما سبب المنع؟ العلمية والتأنيث، مع أن حمزة رجل ما هو أنثى، فالتأنيث هنا مجازي ولا حقيقي؟ ها؟ إذن فهي علة تمنع من الصرف، واضح؟ هكذا في حمزة وفي معاوية وفي غيرهم من الأسماء المؤنثة. قال وإنما جعلوا المحرم صفرا لما كانوا عليه من النسي في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم لئلا يتوالى عليهم 3 أشهر محرمة، فيضيق عليهم ما فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة والنهب، فضللهم الله عز وجل في ذلك، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. قوله إذا برأ الدبر، قال بفتح الدال المهملة والموحدة، أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحج. قوله وعفى الأثر، أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور. قال وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع. قال ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج أنها لما جعلوا المحرمة عندكم، أنهم عندنا نحن أنها يعني العلة، وجه التعليق أنها، وهذا الصواب، أنها لما جعلوا المحرم صفرا وكانوا لا يستقرون في بلادهم في الغالب، ويبرأ دبر إبلهم إلا عند استلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج. قوله قال حل كله، أي الحل الذي يجوز معه كل محظورات الإحرام حتى الوطء للنساء. قوله هذه عمرة استمتعنا بها، قال هذا من متمسكات من قال إن حجه صلى الله عليه وسلم كان تمتعا، وتأوله من ذهب إلى خلافه، يعني إلى أن النبي لم يكن متمتعا، بأنه أراد به من تمتع من أصحابه، كما يقول الرجل الرئيس في قومه فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك. قال وقد تقدم الكلام على حجه صلى الله عليه وسلم، أي بأنه كان قارنا. قوله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، قيل معناه سقط فعلها بالدخول في الحج، يعني من أحرم قارنا فإن أعمال الحج تغنيه عن إفراد أعمال العمرة، وهو على قول من يرى العمرة واجبة، على قول من لا يرى العمرة واجبة مثل الحنفية والمالكية. وأما من يرى أنها واجبة مثل الشافعية والحنابلة فقال النووي قال أصحابنا وغيرهم فيه تفسيران، يعني لقوله دخلت العمرة في الحج، أحدهما معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران، والثاني معناه لا بأس في العمرة في أشهر الحج. قال الترمذي هكذا قال الشافعي يعني في تفسير هذا الحديث. هكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق يعني ابن راهوية. وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ، وقد تقدم البحث في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.